الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب اللعان. اللعان لغة مصدر لعنة، مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد. وأما شرعا فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، جانب الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة، كما سيأتي التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، لعنها، فيشهد الرجل أربع فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان وكيفيتها، ما هو سبب اللعان وكيف يكون اللعان بين الزوجين. أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقرت، إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فإن أقرت هجمت، إن أقرت هجمت، لأنها متزوجة، والزانية المتزوجة طيب ترجع. وإن أنكرت لازم الزوج أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل أو لم يستطع فإما أن يتراجع وعندئذ يجلد حد القاذف، أو لا يتراجع ولا يأتي بالشهود فيلزمه أن يلاعنها، فيلزمه أن يلاعنها. هذه هي القسمة في مثل هذا. وأما كيفية الملاعنة فأن يقول الزوج أولا، يبدأ الزوج ويقول عند الحاكم: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت موجودة، إن لم تكن موجودة يسميها باسمها بما تعرف بها، يفعل ذلك أربع مرات، يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، أربع مرات. في الخامسة ماذا يقول؟ يلعن نفسه ويقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذه خمس مرات. ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما، وكذلك يفعلون إذا نفى الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حامل ونفى الحمل قال هذا الحمل ليس لي، كذلك يفعلون يلاعن الرجل زوجته. ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ذلك في الخامسة تقول: غضب الله علي إن كان من الصادقين. ووردت فيه عدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ابن عمر. وقد سئل ابن عمر المتلاعنان أيفرق بينهما بعد أن يتلاعنا، يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم يفرق بينهما. إن أول من سأل، يقول ابن عمر، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، قال يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ فسكت النبي فلم يجب. ثم أتاه الرجل فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره. النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه على الرجل هذه الآيات ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، يعني إذا كنت كاذبا عليها فرج منها الآن، فعذاب الدنيا تجلد في الدنيا أهون من عذاب الآخر. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها أي النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم فن بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت حاملة أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمامه. إذا كانت حامل كان بالطبع ينفي هذا الولد الذي في بطنها، أو كانت قد وضعت الولد ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولدا، قال يدخل الولد في أيمانه، أي أنه ينفي يقول أيضا الولد ليس بابني. لكن هذا الذي ذكره المؤرخ لا أعرف عليه دليلا صحيحا، فالأدلة في الصحيحين تدل على خلاف ما ذكره رحمه الله. ففي حديث ابن عمر المتقدم لفظ اللعان مذكور اللفظ وليس فيه الانتفاع من الولد، مع أن المرأة كانت حاملا كما في بعض الروايات. ففي رواية وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وفي رواية ابن عمر نفسه قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. عندما سئل ابن عمر عن ذلك قال نعم. فهذا يرد على ما ذكره المصنف رحمه الله، ولكن لا شك أن الرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمر كي لا ينسب إليه إذا كان يعتق أو يتهم المرأة هذه بأن بالزنا وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس له، فلا بد أن يعلن انتفاءه من الولد. وأما الإدخال في الأيمان فهذا الذي لا نعرف عليه دليلا. قال المؤلف رحمه الله ويفرق الحاكم بينهما وتحكم عليه أبدا. تفريق الحاكم بينهما ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وقد تقدم في حديث ابن عمر. وأما أنها تحرم عليه أبدا فلرواية أبي داود في حديث سهل قال حضرت هذا عند رسول الله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. فالبينونة هنا تكون بينونة تامة لا ترجع إليه أبدا ولا يمكنه أن يتزوج بها مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو طالب. يلحق الولد بأمه فقط ولا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى زوج المرأة، ولكن يلحق بالأم. ففي البخاري من حديث سهل قال: وكان ابنها يدعى إليها، يدعى الولد فلان ابن فلانة. وفي حديث ابن عمر: فكان ابنها يدعى إلى أمه، وهي في صحيح مسلم. ومن رماها به فهو قادح، من رماها بالزنا، أو قال إن الولد ولد زنا فهو قاذف، قذف الأم بالزنا فعليه حد القذف جلد 80 جلدة، لأن المرأة تدخل في عموم المحصنات، فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الشاهد أنه قال: والذين يرمون المحصنات، وهذه المرأة محصنة لأنه لم يثبت عنها الزنا، فلذلك لا يجوز رمها بالزنا. فمن رماها بالزنا أو رمى الولد بأنه ابن زنا فيجب حد القذف في حقه فيجلد 80 جلدة. قال المؤلف رحمه الله: باب العدة والإحداد. العدة تقدم تعريفها، أي تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة، هذه العدة. والإحداد ويقال له الحداد، وهو مشتق من الحد وهو المنع، لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد، وهو في الشرع ترك الطيب والزينة. الإحداد في الشرع ترك الطيب والزينة. قال المؤلف رحمه الله: هي أي العدة بالطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا فبالوضع. عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه بالنسبة لعدة الحمل. وأما عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض، عدتها ثلاث حيض، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، لذلك اختلف أهل العلم هل العدة فيها في حقها الحيض أم الطهر، لكن الظاهر أن الصحيح في ذلك هو أنه الحيض. وغير الحامل والحائض عدتها ثلاثة أشهر، الصغيرة التي لم تحد بعد أو الكبيرة التي يئست من المحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر، قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن، أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. فالمرأة التي لا تحيض وليست حاملا عدتها ثلاثة أشهر قمرية، وليست أشهر ميلادية، بل هي أشهر قمرية. فذكرنا من قبل أن أي توكيد بالأشهر في الشرع ومباشرة تفهم أن المراد بالأشهر الأشهر القمرية لا الميلادية، هذا المعتبر في شرع الله. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، لقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إلا إن كانت حاملة فعدتها تنتهي بوضع الحمل لدخولها في عموم الآية المتقدمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا لفظ عام تدخل فيها المطلقة المتوفى عنها زوجها. ولحديث سبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل ووضعت حملها بعد موته بقليل، فتجهزت للخطاب فقال لها أبو السنابل: والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فأفتاني بأني قد قالت فأفتاني أي النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. متفق عليه. هذا يدل على أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على غير مدخولة، أي المرأة إذا لم يدخل بها أي لم يجامعها زوجها فهذه لا عدة عليها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال رحمه الله: والأمة كالحرة، الأمة تعتد كما تعتد الحرة، لا فرق بينهما. ولا يصح حديث بتخصيص عدة الأمة بحكم مخالف لحكم عدة الحرة، ولا حديث التي يستدل بها من يفرق بين عدة الأمة يجعل عدة الأمة حيضتين وبين عدة الحرة، حديث لا يصح منها شيء، فيبقى عندنا الأصل العمومات التي وردت تنطبق على الحرة وعلى الأمة. قال: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. متفق عليه. فإن الآن من العدة دخل على الإحداد، الإحداد يكون في حق المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر وعشرة، أما غير الزوجة فلا يجوز للمرأة أن تحد على أحد إلا 3 أيام وليس أكثر، بظاهر هذا الحديث الذي معنا. والإحداد قلنا هو ترك التزين والتطيب كما تقدم، وهذا في غير الحمل، هذا الحكم الذي ذكر أن المرأة تحج على زوجها 4 أشهر وعشر في غير الحامل، أما الحامل فبوضع الحمل ينتهي الإحداد، والإحداد يكون للموت فقط لا لغيره، والطلاق لم يرد ما يدل على الإحداد فيه، ولم تكن نساء السلف يفعلنه. ثم معنى الإحداد التظاهر بما يدل على الحزن، الحزن لمفارقة الزوج بالموت، وهذا غير موجود في الطلاق، هذا المعنى غير موجود في الطلاق، ولذلك يختلف الحكم حكم الطلاق عن حكم الوفاة. قال: والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. على المعتدة بالوفاة أن تمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبرها. يستدلون بذلك بحديث الفريعة بنت مالك، عندما مات زوجها أرادت أن تخرج من بيتها وذكرت عذرا لها في ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى تنتهي فترة العدة. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، وهو وهذا الحديث هو عملتهم في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تبات خارج بيتها الذي مات زوجها وهي تسكنه. هذا الحديث هو عمدتهم في ذلك. وهذا الحديث من رواية زينب بنت كعب بن عجرة، من رواية زينب بنت كعب بن عجرة. الصحيح أنها تابعية، ولا يصح حديث في كونها صحابية، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنها تابعية. ذكرها ابن حبان في الثقات، وروى عنها 2، ولم يرد فيها تعديل معتبر، فهي مجهولة الحال، والحديث عليها يدور. فإذا كان الحديث هذا ضعيفا فلا يلزم المرأة أن تبيت في بيتها، بل يجوز لها أن تبيت في غيره وتعتد حيث شاءت. ومقصود المكث في بيتها والمبيت فيه عدم المبيت في غيره يبدأ من أول العدة عند الوفاء، فلو أنها لم تعلم بموته إلا بعد انتهاء مدة العدة فلا عدة عليها. مدة العدة تبدأ بالموت لا بالعلم به. لو أن الرجل مات في أول الشهر وبلغ المرأة وفاته، بلغت المرأة بعد شهرين، كم تعتد؟ عدد شهرين وعشرة. هذا العدة تبدأ بوفاة الميت لا ببلوغ القضاء. قال المؤلف رحمه الله وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج. المفقود هو من انقطع خبره ولا يعلم أحيه أم ميت. ودليل ما ذكره المصنف وقول الشافعية قول عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك. هذه في خبر كان رجل من المسلمين خرج للصلاة إلى المسجد فأخذه الجن ولم يرجع إلا بعد مضي 4 سنين، فأفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته بهذا أنها تربص 4 سنين ثم تعتد بعد 4 سنين ثم لها أن تتزوج. فجاء هذا الرجل بعد هذه المدة، سأله عمر أين كنت تأتي تغيب عن زوجتك هذه المدة ثم ترجع؟ قال له لي عذر، فما عذرك؟ فقال كنت سائرا إلى المسجد فأسرتني الجن فذو أسيرا. قال ثم بعد ذلك حصل غزو من جن المسلمين وجن الكافرين، فأخذه الجن المسلمون أسيرا عندهم، فتبين لهم أنه مسلم، فقال له لا يحل لنا أسرك، فإن شئت أن تبقى عندنا بقيت وإن شئت أن ترجع إلى أهلك ارجع، فرجع إلى أهلك. هذه قصة صحيحة وفي سنن البيهقي رحمه الله. فأفتى ابن عمر بهذه الفتوى وأخذ بها من أخذ من علماء الإسلام، وبعد السنين 4 تعتد عدة وفاة لأنه قد توفي. فإن لم تتزوج فمتى رجع فهو زوجه ترجع إليه، وإن تزوجت فإن دخل بها الثاني فلها المهر بما دخل بها ثم تعتد وترجع للأول، وترجع للأول هذا إذا أراد الأول، أما إذا لم يرد الأول فتبقى عند الثاني ويرجع بالمهر على ويرجع بالمهر على الثاني ويأخذ منه المهر. وقال بعض أهل العلم المدة يقدرها الحاكم على حسب الحال، المدة ما يتقيد بالأربع سنوات ولكن يقدر الحاكم على حسب حال الذين يترافعون إليه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب اللعان. اللعان لغة مصدر لعن مأخوذ من اللعن، فهو الطرد والإبعاد. وأما شرعا فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، من جانب الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة كما سيأتي التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان وكيفيته، ما هو سبب اللعان وكيف يكون اللعان بين الزوجين. أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقرت، إذا رمى الزوج امرأته بالزنا فإن أقرت هجمت، إن أقرت هجمت لأنها متزوجة، والزانية المتزوجة تجب تجر. وإن أنكرت لازم الزوج أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل أو لم يستطع فإما أن يتراجع وعندئذ يجلد حد القاذف، أو لا يتراجع ولا يأتي بالشهود فيلزمه أن يلاعنها، فيلزمه أن يلاعنها. هذه هي القسمة في مثل هذا. وأما كيفية الملاعنة فأن يقول الزوج أولا، يبدأ الزوج ويقول عند الحاكم: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت موجودة، إن لم تكن موجودة يسميها باسمها بما تعرف به، يفعل ذلك أربع مرات، أربع مرات يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، أربع مرات. في الخامسة ماذا يقول؟ يلعن نفسه ويقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذه الخامسة، خمس مرات. ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادق. ثم يفرق بينهما، وكذلك يفعلون إذا نفى الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حامل ونفى الحمل قال هذا الحمل ليس لي، كذلك يفعلون يلاعن الرجل زوجته. ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن من الصادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ذلك في الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. ووردت فيه عدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ابن عمر، وقد سئل ابن عمر المتلاعنان أيفرق بينهما بعد أن يتلاعنا يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم يفرق بينهما. إن أول من سأل، يقول ابن عمر، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، قال يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ فسكت النبي فلم يجب. ثم أتاه الرجل فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره. النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه على الرجل هذه الآيات ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إذا كنت كاذبا عليها فرج من الآن، فعذاب الدنيا تجلد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها أي النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ أبو الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم فن بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت حاملة أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمامه. إذا كانت حامل كان بالطبع ينفي هذا الولد الذي في بطنها، أو كانت قد وضعت الولد ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولده، قال يدخل الولد في أيمامه، أي أنه ينفي الولد، يقول أيضا الولد ليس بابني. لكن هذا الذي ذكره المؤلف لا يعرف عليه دليلا صحيحا، فالأدلة في الصحيحين تدل على خلاف ما ذكره رحمه الله. ففي حديث ابن عمر المتقدم لفظ اللعان مذكور اللفظ، وليس فيه الانتفاع من الولد، مع أن المرأة كانت حاملا كما في بعض الروايات. ففي رواية وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وفي رواية ابن عمر نفسه قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. عندما سئل ابن عمر عن ذلك قال نعم. فهذا يرد على ما ذكره المصنف رحمه الله، ولكن لا شك أن الرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمر كي لا ينسب إليه، إذا كان يعتق أو يتهم المرأة هذه بأن بالزنا وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس له، فلا بد أن يعلن انتفاءه من الولد. وأما الإدخال في الأيمان فهذا الذي لا نعرف عليه دليلا. قال المؤلف رحمه الله ويفرق الحاكم بينهما وتحكم عليه أبدا. تفريق الحاكم بينهما ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وقد تقدم في حديث ابن عمر. وأما أنها تحرم عليه أبدا فلرواية أبي داود في حديث سالم قال حضرت هذا عند رسول الله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. فالبينونة هنا تكون بينونة تامة لا ترجع إليه أبدا ولا يمكنه أن يتزوج بها مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو طالب. يلحق الولد بأمه فقط ولا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى زوج المرأة، ولكن يلحق بالأم. ففي البخاري من حديث سهل قال: وكان ابنها يدعى إليها، يدعى الولد فلان ابن فلانة. وفي حديث ابن عمر: فكان ابنها يدعى إلى أمه، وهي في صحيح مسلم. ومن رماها به فهو قادح، من رماها بالزنا، أو قال إن الولد ولد زنا فهو قاذف، قذف الأم بالزنا فعليه حد القذف جلد 80 جلدة، لأن المرأة تدخل في عموم المحصنات، فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الشاهد أنه قال: والذين يرمون المحصنات، وهذه المرأة محصنة لأنه لم يثبت عنها الزنا، فلذلك لا يجوز رميها بالزنا. فمن رماها بالزنا أو رمى الولد بأنه ابن زنا فيجب حد القذف في حقه فيجلد 80 جلدة. قال المؤلف رحمه الله: باب العدة والإحداد. العدة تقدم تعريفها، أي تربص المرأة مدة محددة شرعا بسبب فرقة نكاح أو وفاة، هذه العدة. والإحداد ويقال له الحداد، وهو مشتق من الحد وهو المنع، لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد، وهو في الشرع ترك الطيب والزينة. الإحداد في الشرع ترك الطيب والزينة. قال المؤلف رحمه الله: هي العدة بالطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا فبالوضع. عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، لقول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة لعدة الحمل. وأما عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض، عدتها ثلاث حيض، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، لذلك اختلف أهل العلم هل العدة فيها في حقها الحيض أم الطهر، لكن الظاهر أن الصحيح في ذلك هو أنه الحيض. وغير الحامل والحائض عدتها ثلاثة أشهر، الصغيرة التي لم تحض بعد أو الكبيرة التي يئست من المحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر، قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن، أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. فالمرأة التي لا تحيض وليست حاملا عدتها ثلاثة أشهر قمرية، وليست أشهر ميلادية، بل هي أشهر قمرية. ذكرنا من قبل أن أي توكيد بالأشهر في الشرع ومباشرة تفهم أن المراد بالأشهر الأشهر القمرية لا الميلادية، هذا المعتبر في شرع الله. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، لقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلا إن كانت حاملة فعدتها تنتهي بوضع الحمل لدخولها في عموم الآية المتقدمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا لفظ عام تدخل فيها المطلقة المتوفى عنها زوجها. ولحديث سبيعة الأسلمية: مات زوجها وهي حامل ووضعت حملها بعد موته بقليل، فتجهزت للخطاب، فقال لها أبو السنابل: والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: فأفتاني بأني قد قالت فأفتاني أي النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. متفق عليه. هذا يدل على أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على غير مدخولة، أي المرأة إذا لم يدخل بها أي لم يجامعها زوجها فهذه لا عدة عليها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال رحمه الله: والأمة كالحرة، الأمة تعتد كما تعتد الحرة، لا فرق بينهما. ولا يصح حديث في تخصيص عدة الأمة بحكم مخالف لحكم عدة الحرة، ولا حديث التي يستدل بها من يفرق بين عدة الأمة يجعل عدة الأمة حيضتين وبين عدة الحرة حديث لا يصح منها شيء، فيبقى عندنا الأصل العمومات التي وردت تنطبق على الحرة وعلى الأمة. قال: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. متفق عليه. فإن الآن من العدة دخل على الإحداد، الإحداد يكون في حق المرأة التي توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، أما غير الزوجة فلا يجوز للمرأة أن تحد على أحد إلا ثلاثة أيام وليس أكثر، بظاهر هذا الحديث الذي معنا. والإحداد قلنا هو ترك التزين والتطيب كما تقدم، وهذا في غير الحمل. هذا الحكم الذي ذكر أن المرأة تحج على زوجها أربعة أشهر وعشر في غير الحامل، أما الحامل فبوضع الحمل ينتهي الإحداد، والإحداد يكون للموت فقط لا لغيره، والطلاق لم يرد ما يدل على الإحداد فيه، ولم تكن نساء السلف يفعلنه. ثم معنى الإحداد التظاهر بما يدل على الحزن، الحزن لمفارقة الزوج بالموت، وهذا غير موجود في الطلاق، هذا المعنى غير موجود في الطلاق، ولذلك يختلف الحكم حكم الطلاق عن حكم الوفاة. قال: والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. على المعتدة للوفاة أن تمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبرها. يستدلون بذلك بحديث فريعة بنت مالك، عندما مات زوجها أرادت أن تخرج من بيتها وذكرت عذرا لها في ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي فترة العدة. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. وهذا الحديث هو عملتهم في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تبات خارج بيتها الذي مات زوجها وهي تسكنه. هذا الحديث هو عمدتهم في ذلك. وهذا الحديث من رواية زينب بنت كعب بن عجرة، من رواية زينب بنت كعب بن عجرة. الصحيح أنها تابعية، ولا يصح حديث في كونها صحابية، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنها تابعية. ذكرها ابن حبان في الثقات، وروى عنها 2، ولم يرد فيها تعديل معتبر، فهي مجهولة الحال، والحديث عليها يدور. فإذا كان الحديث هذا ضعيفا فلا يلزم المرأة أن تبيت في بيتها، بل يجوز لها أن تبيت في غيره وتعتذر حيث شاءت. ومقصود المكث في بيتها والمبيت فيه عدم المبيت في غيره يبدأ من أول العدة عند الوفاء، فلو أنها لم تعلم بموته إلا بعد انتهاء مدة العدة فلا عدة عليها. مدة العدة تبدأ بالموت لا بالعلم به. لو أن الرجل مات في أول الشهر وبلغ المرأة وفاته، بلغت المرأة بعد شهرين، كم تعتد؟ تعتد 10. هذا العدة تبدأ بوفاة الميت لا ببلوغ الخبر. قال المؤلف رحمه الله: وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج. المفقود هو من انقطع خبره ولا يعلم حيه أم ميت. ودليل ما ذكره المصنف وقول الشافعية قول عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود: تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك. هذه في خبر كان رجل من المسلمين خرج للصلاة إلى المسجد فأخذه الجن ولم يرجع إلا بعد مضي 4 سنين، فأفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته بهذا أنها تربص 4 سنين ثم تعتد بعد 4 سنين ثم لها أن تتزوج. فجاء هذا الرجل بعد هذه المدة، سأله عمر: أين كنت تأتي تغيب عن زوجتك هذه المدة ثم ترجع؟ قال له: لي عذر. فما عذرك؟ فقال: كنت سائرا إلى المسجد فأسرتني الجن فذو أسيرا. قال: ثم بعد ذلك حصل غزو من جن المسلمين وجن كافرين، فأخذه الجن المسلمون أسيرا عندهم، فتبين لهم أنه مسلم، فقال له: لا يحل لنا أسرك، فإن شئت أن تبقى عندنا بقيت، وإن شئت أن ترجع إلى أهلك ارجع. فرجع إلى أهلك. هذه قصة صحيحة وفي سنن البيهقي رحمه الله. فأفتى بن عمر بهذه الفتوى وأخذ بها من أخذ من علماء الإسلام. وبعد السنين الأربع تعتد عدة وفاة لأنه قد توفي. فإن لم تتزوج فمتى رجع فهو زوجه ترجع إليه، وإن تزوجت فإن دخل بها الثاني فلها المهر بما دخل بها، ثم تعتد وترجع للأول وترجع للأول، هذا إذا أراد الأول. أما إذا لم يريد الأول فتبقى عند الثاني ويرجع بالمهر على ويرجع بالمهر على الثاني ويأخذ منه المهر. وقال بعض أهل العلم المدة يقدرها الحاكم على حسب الحال، المدة ما يتقيد بالأربع سنوات ولكن يقدر الحاكم على حسب حال الذين يترافعون إليه. نكتفي بهذا القدر.
شكرا لكم.
وأدرك أن تسمع حاضر.